أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام والشفيع يوم القيام محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الهداة والأوصياء الأصفياء. كنا على حال في بحث وبيان المنهجية، منهجية الخوض في الخوض في الظنون والروايات في العقائد. وبينا أن الاستدلال بالطريق في العقائد دور معد فقط وليس دور برهاني، ليس دوره برهاني. لنأخذ الآن نماذج تتم للمبحث الذي مر أمس وقبل أمس. الآن لنفترض سند قطعي في الأخبار، سند قطعي في الأخبار، خبر متواتر. التواتر في العلوم العقلية غاية ما ينتج يقين حسي، أو تريد تسميه حس حسي، أو تريد تسميه حس شيء، يلا المهم حس. والحس ليس أرفع أنواع اليقين. اليقين منه أوليات، منه فطريات، منه على كل بديهيات، منه حدسيات ولا مجرة. الحس البعض يجعله رتبة خامسة، بعضهم يجعله رتبة سادسة من مراتب اليقين. أصلا اليقين هم إذا قيل لك أن اليقين ست أقسام كما ذكر ذلك جملة من المدارس المنطقية، هذا هم مسامحة. اليقين درجاته لا تعد ولا تحصى. فالحس من أنزل مراتب اليقين. هذا ليس أمر فيه مثل ما يقولون مبالغة أو فيه شاعرية، لا لا، حقيقة. اليقين الحسي أنزل مراتب اليقين. لما يقال أنزل مراتب اليقين، لماذا؟ لأن الحس أو الحس أو القوة الحاسة أو القوة الحساسة، ما شئت فعبر، الحس عالم نازل محدود بالقياس إلى ما فوق عالم الحس. فطبيعة القوى الحسية ليست قوى مسلحة في الإدراك، فلما يقال يقين حسي، شو طبيعة هذا اليقين الحسي؟ مداه ضعيف، مداه ضعيف، مداه ضعيف. بخلاف اليقين عندما يقال مثلا عقلي، بل حتى دون اليقين العقلي، اليقين من عالم المثال اللي ربما يعبر عنه الحس الباطن دون الحس الظاهر. اليقين في الحس الباطن أقوى بكثير. اليقين في القوى الباطنة في نفس الإنسان باطنة خفية أشد قوة، ومدياتها أوسع، مدياتها أوسع. الذي يحكم على نظام الحس الظاهر الحس الباطن لا العكس. لما؟ لأن قوى إدراك الإنسان أو غيرها من المخلوقات إدراكها بتوسط القوى الباطنة الخفية في ذوات أرواحها ونفوسها أوسع مدى ومديات ومجالا وميدانا من الحس الظاهر. لذلك يخفق الماديون الديديون في نظرياتهم ودعواهم حسب ما تقوله فلسفة العلم وفلسفة العلوم حتى الحديثة. العلم أمر غير مرئي بالحس الظاهر، كل العلم، كل العلوم، علم فيزياء، علم كيمياء، علم أحياء، علم طب، علم رياضيات، العلم والعلوم و ليست أمور مدركة بالحس الظاهر. العلوم ومعادلات العلوم وقواعد العلوم في شتى العلوم وتتحكم في الكون كلها أمور لا تدرك بالحس، مما يدلل على أن الحس والحس حس، هذا حس حس، يعني يدرك به الآثار، يدرك به ماذا؟ الآثار. أما نفس العلم وقواعد العلم ما تدرك به، وهي مهيمنة وهي حاكمة، فلا يتوهم من نواهم من الماديين أو من الدينيين ذوي المشرب المادي مثل الوهابية. الآن الوهابية ويتقمصون الدين لكن مشربهم مادي، ينكرون ما وراء المادة والحس الظاهر. إذن هذا أمر مهم جدا في باب نظام المعرفة، سواء المعرفة الإنسانية أو المعرفة الدينية، أن 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 الحس واليقين الحسي شأوه مداه مستواه إلى هذا الحد. إذا كان مستوى إلى هذا الحد فقط عالم حسي، كيف أثبت به الوحي الذي هو وراء عالم الحس؟ كيف أثبت بأن القرآن والكتب السماوية هي من وراء الحس، هي من فوق عالم الحس؟ ما عنده بنزين الحس، ولا عنده قطار، ولا عنده طائرة يعرج بي إلى ما وراء عالم الحس، فكيف أنا أستخدمه كطائرة أو كمركب أو كدابة الحس؟ ولو كان يقينا ما يمكن. إذن لابد أن أسلك. لذا عندما يعبر في العلوم العقلية أن الحس معد للعلوم العقلية، يقولون من فقد حسا فقد عقلا، بس لا، أن الحس هو عقل، الحس يعد، يساعد، معد يعني يعاون، إعداد دائما البيان العقلي التفسير العقلي للمعد. يعني شنو معنى العد؟ يعني يهيئ الأرضية لإدراك العقل مدركاته. أو قل غير باب العقل حتى، المعد للمعدلة يهيئ يعد يهيئ الأرضية لفاعلية الفاعل أو لفاعلية العلة. هذا معنى المعد. فليس هناك إنكار للحس، لكن ليس هناك جعل الحس هو قمة الطريق نهاية الطريق حصر الوسيلة به. إذا اتضحت دي الصورة، عند الصورة نأتي بها إلى الخبر الحسي المتواتر أو الخبر الحسي دون المتواتر. أن الخبر الحسي من جهة الطريق ليس له دور برهاني عقلي، دور حصري به يكتفى به الخبر المتواتر. لذلك من يسعى لإثبات وحيانية القرآن بتواتر القرآن عند الصحابة أو عند المسلمين أو عند أجيال المسلمين، هذا استدلال قاصر وناقص. له دور لكنه ناقص وقاصر معد. لذلك مرارا كرارا ذكرنا هذه القاعدة العظيمة عند علماء الإمامية: إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة. أجمع علماء الإمامية من بين كل مذاهب المسلمين ومن بين حتى الأديان والنحل والملل، إجماع البشر مو بس المسلمين، إجماع البشر من دون معصوم ليس بحجة. شو ما هو مراد الإمامية في القاعدة العظيمة المخلدة في علم الكلام وعلم الأصول الفقه وعلم الفقه وعلم التفسير وفي كل العلوم يبنون عليه علماء الإمامية؟ مقصودهم هذا إجماع الأمة الحسي تواتر الحسي أو إجماع البشر التواتر الحسي من دون معصوم، يعني من دون قناة وحيانية ليس حجة وحيانية، لأنه ليس حجة حسية. ليس مراد علماء الإمامية إجماع الأمة من دون معصوم ليس حجة حسية، هم يبنون على حتى الخبر الظني الحسي حجة ظنية حسية. فكيف يقولون ليس بحجة إجماع الأمة؟ مقصودهم نفي حجة خاصة. أي حجة؟ أي حجية؟ أي برهان؟ حجين برهان. أي حجية مرادهم؟ مرادهم نفي الحجية البرهانية الوحيانية. إجماع الأمة تعبير لطيف عند ابن سينا في كتاب له باللغة الفارسية، لكن كتبه ابن سينا باللغة الفارسية. يقول علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين: علي بين الصحابة كنسبة العقل إلى الأجسام. يعني هو طبعا هذا هم ناقص في توصيف أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين فوق العقل صلوات الله عليه. علي بين الصحابة، يعني هو يشير لماذا؟ علي قناة وحيانية، قناة برهانية. الصحابة أكثر شيء يقومون به في الأمة وفي الدين أنهم نقلته خبر حس. هذا مراده ابن سينا. تريد أنت طريق وحياني برهاني فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما الصحابة ماذا يفيدون في الأمة وفي الدين؟ نقلته حس. هذا دورهم. حجية الصحابة، لذلك ذكرنا احنا في بحث عدالة الصحابة حجية الصحابة، ماذا تريدون من حجية الصحابة عدالة الصحابة؟ تريدون نقل حسي لا يوصلون بكم إلى اليقين الوحياني. أين اليقين الوحياني؟ أنتم تقولون من كذا 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 في الصحابة جعلتموهم ماذا؟ جعلتموهم معصومين، يعني جعلتموهم قنوات وحيانية؟ ولا الفرض ان تعترفون انه ليس كذلك، فقط قناه حسيه، قناه حسيه شيء اخر. لهذا الذي يشير اليه ايضا الحديث المتواتر، حديث القدسي عن الله، بعد مو حديث نبوي، حديث قدسي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ عنك يا نبي الله يا رسول الله، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. إذن الصحابة ليس بلغاء للنبي، لا، ليسوا بلغاء وحيانيين، بلغاء حسحسيين قد يخطئون ويشتبهون ويلتبسون ولما جروا. النبي يقول رحم الله من بلغ مقالتي كذا كذا، الله يقول لا يبلغ عنك. شلون يعني تناقض؟ لا مو تناقض، ذاك التبليغ وحياني، انترنت وحياني، هذاك مو من نصيب احد الا من يكون من رسول الله. علي مني وانا من علي، فاطمه مني وانا من فاطمه، يعني من جنس الوحيانيات. حسن مني وانا من حسن، حسين مني وانا من حسين. لا يبلغ عن ذاك التبليغ الوحياني خاص، هذا التبليغ الوحياني. نرجع الان، فإذا دور الحس هذا بحث نظام معرفة، منظومة قواعد معرفة في باب المعارف. يا أخوان لا نلتبس بعد مرة ومرة أنا أجد نفسي أنه كل ما نوضح البعض يبقى المطلب مبهم، إن شاء الله يرتفع بهمه. أن دور الطريق والطرق اليقينية حتى لو كانت حسي دور معد، شوف لاحظوا لا ننفي دور الحس، دور الصحابة العدول أو غير العدول على إتحال في خلق التواتر أو في غير التواتر العدول منهم، بس دور حسي كما في دور صحابة كل معصوم من الأئمة البيت، دور حسي شيء آخر. الدور الحسي معد ولا لا يستهان به، وهذا هو دور علم الرجال. علم الرجال لا يقام به الدين بمفرده، دور حسي. طبعا في دور لعلم الرجال أعظم من الدور الحسي كما مر بنا أمس وقبل أمس، دور المعرفي في العقائد ثمرة أكثر من، ولذلك هذا برهان ما ذكرناه أمس من أن علم الرجال ليس ثمرة العظمى صحة الطريق وضعف الطريق، صحة الطريق وضعف الطريق، صحة الطريق وضعف الطريق، صحة الطريق وضعف الطريق، غاية الأمر مستوى حسي. أما إذا استفدت أنت من علم الرجال قرينة على المضمون، هذا قرينة برهانية، قرينة وحيانية، قرينة تحليلية علمية فيها فقه الحديث، فهم الحديث. الفهم عبارة عن طائرة فوق الحس، من الكوارث في الجو العلمي أن نميت الفهم. طبعا ضمن الضوابط والثوابت أن نجعل الحس وهو علم الرجال هو الأول والآخر. أيها العلم الرجال، علم الرجال طبعا في دورة المتوسط، لو صحت الطريق وضعف الطريق، صحت الطريق وضعف الطريق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط. لا لا لا، هذا اشتباه. نعم علم الرجال في دورة القمم وهو معرفة مشارب الرواة، مدارس الرواة، جرح الرواة لبعضهم البعض ناشئ من أي حساسية علمية، من أي تحزب علمي، هذا بصيرة علمية. نعم هذا مفيد، طعن بعضهم على بعض، توثيق بعضهم لبعض، تلاقي بعضهم على بعض، تنافر بعضهم عن بعض، سواء كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات، نعرف ممشى مشرب النجاشي الكلامي، ممشى المدرسي لنقيم فتاوى. هذه ممتاز، هذا نعم، هذا علم رجال اجتهادي. ندرس شخصية ابن الغضائري على أي أسس ينطق عن الوحي ابن الغضائري فيما يقول، أم أنه اجتهادات. النجاشي كذلك، الفضل بن شاذان كذلك، كما يحاكمون الناس ويحاكمون الرواة أيضا يحاكمون النجاشي كمحاكمة علمية. في بعض التقريرات عبر عنها في محاكمات، يعني محاكمات بين الآراء العلمية، يعني كما أن تجعل النجاشي حاكم ويحاكم الرواة أيضا النجاشي يحاكم، يحاكم كمحاكمة علمية، وإلا ليست المحاكمة كما يقول أمير المؤمنين لم يجري الحق لأحد إلا وجرى عليه إلا الله. يعني بحسب كلام سيد الأوصياء حتى سيد الأنبياء كما يجري الحق له يجري الحق عليه، طبعا الذي يهيمن عليه هو الله مو البشر، يهيمن على رسول الله. كذلك على حال إذا جعلنا النجاشي يحاكم الآخرين أيضا لازم النجاشي يصير محل محاكمة لكي ندرس أن قضية اجتهادية وليست هي وحي ولا مجرة. نرجع إلى ذا المطلب، وهو إذا دور الحس أو دور علم الرجال في الجانب الحسي في الجانب المعرفي دور علم الرجال عظيم، وهذا هو الذي نصر على أهمية علم الرجال، أن نعرف المدارس، نعرف المشارب، نعرف النزعات طبعا لكي يكون تحليلنا موزون وليس عمياوي تقليدي مسترسل. لا هذا خطأ، لابد نلتفت، في مشارب مختلفة، في حساسيات حتى داخل الطائفة الواحدة والمذاهب الواحدة مناشئها متعددة، ما يمكن نغلب قول فئة على فئة على كل الفئات، هلما جرى التوازن يصير علمي يصير هلما جرى. هذا نعم هذا يسمونه أعماق علم الرجال، هذه ثمرات أعظم من صحة الطريق وضعف الطريق، وإن كان صحة الطريق وضعف الطريق هو له دور لا بأس، لكن هذه الأدوار أعظم في علم الرجال، ما وهي دخالة علم الرجال في تحصيل البراهين الوحيانية في معرفة المشارب. جيد، فإذا إلى هذا الحد التفتنا إلى ماذا؟ إلى أن السند والطريق ولو كان يقينيا فضلا عن أن يكون ظنيا معتبرا دوره ليس نهائي، دوره ابتدائي، بل حتى ما دون الابتدائي إعدادي، سموه الإعدادي لا فوق الابتدائي، إعدادي ما قبل، دوره إعدادي ابتدائي، ليه دور لكن ابتدائي. الدور الثاني ماذا؟ سبحان الله، انظر القرآن العظيم كيف يشخص هذا المطلب، لولا نفر من كل فرقة، النفر حركة حسية باتجاه النبي المعصوم وأوصيائه، يعني الرواية الحسية النقل الحسي، هدف النقل الحسي، هدف العلوم النقلية الحسية ما هو؟ يقول القرآن الكريم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لام شنو؟ ليتفقهوا، لام ماذا؟ لام غائية، الغاية القصوى الكبرى ما هي؟ ليتفقهوا في الدين، يعني سفينة الفهم، قوة الفهم، اللي هي قوة غير حسية. الفقيه في الفقه غير الرجالي، دوره في فهم الدين وتعيين معالم الدين لا يعينها النجاشي، نجاشي على عظمته ليس دوره كابن قولويه الفقيه، فرق، من ذاك عنده دور غائي ابن قولويه فقيه لنا من الفقهاء الكبار، وهذا دور الفقه. فإذا فرق بين علم الرجال دوره في تحديد معالم الدين وبين علم الكلام. علم الكلام أيضا فقه الكلام، علم الأخلاق فقه الأخلاق، علم التفسير فقه التفسير. النجاشي يأتي ويحدد لي أن فلان قائل بالتحريف أو غير قائل بالتحريف، يجب أن أستشير فقيه التفسير مو فقيه الفروع، فقيه التفسير. أقول له ما الضابطة في القول بالتحريف وعدم التحريف؟ هل الضابطة ما ذكرها النجاشي بن الغضائري؟ الضابطة شيء آخر، لأن هذا مرتبط بفقه التفسير، ده أمر مهم. فإذا الدور النهائي المهم كما يصفه لنا القرآن الكريم، لاحظ أن الحس معد، ما بعد الحس هو الدور الأصلي. دور ماذا؟ دور العلوم الوحيانية، العلوم العقلية، فقه تلك العلوم، فهم تلك العلوم. فقه فقه في اللغة يعني فهم. قوة الفهم غير قوة السمع. قوة الفهم علم عقلي، تعقل، تعقل وحياني طبعا، متعقل بعيد عن الوحي. فالعلوم العقلية ليس كما يتخيل، يعني العلوم الفلسفية والعرفانية، لا، العلوم العقلية لفهم الدين، تعقل الدين، تعقل الوحي، هو علوم عقلية. لما؟ لأن العلوم الدينية ليست فقط نقل 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 نقل، نقل معد فيها، معد فيها بعد ذلك للتعقل، تعقل الوحي. العقل الوحياني أعظم من العقل البشري، التعقل الوحياني أعظم من التعقل البشري. يجب أن تصحح هذه المصطلحات. العلوم العقلية هي العلوم الوحيانية أعظم، العلوم النقلية هي علم الرجال، جانب من علم الحديث، مو كل علم الحديث، جانب نقلي فيه يعني السند والطريق. أما فهم المضمون هذا أي شيء لا ينتهي غايته القصوى بالنقل، لا تنتهي غايته القصوى ماذا؟ بالنقل، بل بالفهم. إذا نخلص بهذه النتيجة اليوم ونتمم إن شاء الله، أن الطريق سواء كان قطعيا حسيا أو اطمئنانيا أو استفاضيا أو درجات إلى أن يصل الظن المعتبر أو ظن ضعيف، هو في الأصل النقل والطريق ليس له دور نهائي، دور إعدادي. من ثم لو كانت تتعاطى مع الخبر الضعيف، لأن الاعتماد ليس على الخبر في نقله الحسي، الاعتماد على ماذا؟ على فهم البرهان من مضمون الخبر. ولذلك دأب علماء المعارف ينقلون حتى عن بشر، البشر قوم دورهم وحياني، ولا الأقوال التي تنقل في كل العلوم بأسانيد متصلة، أكثرها في الحقيقة مراسيل. لما؟ لأن يعتمدون على ما قيل، لا على ما قيل هو بالحظ المضمون، يعني لا على سلسلة النقل، من قال ونقل، إنما على ماذا؟ على المضمون، على الفهم، على البرهان. هذه خارطة يجب أن لا نضيعها، دور النقل والحس ودور المضمون والبرهان والفهم في العلوم. لذلك لا واحد لا يستعجب، انظر في بحوث معارف يستدل بخبر ضعيف. يا أخي نحن لا نستدل بالخبر الضعيف لضعفه، ولا نستدل بالخبر المتواتر لتواتره، ولا نستدل بالخبر الصحيح لصحته، هذه كلها معدات. العمدة المضمون، برهاني أم لا، هذا هو باب المعارف، برهان الوحي. وصلى الله على محمد وآله.